بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن السيد الخوئي رحمه الله الذي هو من الأعلام الذين يمكن أن يحسبوا على المسلك الخارجي الذي يعتمد على العلاقة بين متعلق الأمر والنهي في الخارج، تقدم أنه قسم متعلق الأمر والنهي بحسب حقيقتهما إلى صور، إحداها أن يكون كل منهما حقيقيا، المتعلق يكون حقيقيا أو أصيلا، والآخر والصورة الثانية أن يكون أحدهما انتزاعيا والآخر متأصلا، والثالث أن يكون كل منهما انتزاعيا. احنا أخذنا الصورة الأولى وتحدثنا عنها من خلال كلامه رحمه الله، وأخذنا الصورة الثانية وهي أن يكون أحدهما انتزاعيا والآخر متأصلا، وبينا توضيح الصورة. ثم بعد ذلك قلنا أنه من ناحية حكم هذه الصورة لابد أن نقف لكي نتبين الحال. في هذا القسم أو في هذه الصورة، عندما يكون متعلق الأمر والنهي مختلفين من حيث الانتزاع والتفصيل، لابد، يقول السيد رحمه الله، يعني ما يستفاد من كلامه، لابد من التفصيل في الجواز والامتناع. طبعا ربما تندرج المسألة الرئيسة، التطبيق المعروف لمسألة اجتماع الأمر والنهي في هذه الصورة، وهي مسألة الصلاة والغصب. فيقول هنا لابد من التفصيل في الجواز والامتناع، وذلك لأن العنوان الانتزاعي لا وجود له مستقلا، فلا بد وأن يكون وجوده بوجود أحد المقولات المتأصلة. لأن كما تعرفون العنوان الانتزاعي وجوده بوجود منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه هو قد يرجع إلى أحدى المقولات المتأصلة. صحيح هو نفس عنوان الغصب انتزاعي، ولكن حينما يوجد لهما بأزاء بالخارج، يتحقق بالخارج، فهو لابد أن يكون وعليه. فإذا كان منشأ انتزاعه مصداق ما تعلق به التكليف الآخر، فلا محالة يتحد المعنونان، يصير واحد فيمتنع الاجتماع. صحيح لهما عنوانان، لكن مصداق العنوان أو فقل المعنون في الخارج هو واحد. إذا صار واحد، يعني على أساس ما تقدم أنه لا يمكن اجتماع حكمين في متعلق واحد، فراح يصير عندنا حكمان في مثل تلك الحال. وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك فيجوز. إذن يعني كأنه هذا القسم اللي هو أهم الأقسام اللي يختلف فيه المتعلق من حيث الأصالة والانتزاع، هذا أيضا هو ما نقدر نعطي فيه قاعدة مضطردة، وإنما هو يبقى شأنه مرهونا بواقعه، هل أنه يرجع فيه المعنون المتعلق إلى أمر واحد فسيلتقيان عنده الحكمان الوجوب والحرمة مثلا فيصير امتناع، مو معقول أنه يجتمع حكمان في متعلق واحد، وإما أنه لا يكون كذلك فيمكن الاجتماع، يجوز الاجتماع بهذا المعنى، يعني لا يتحقق الاجتماع بالمعنى الحقيقي. مثال ذلك، يعني ماذا؟ ما إذا رجع، إذا التقي المعنونان في شيء واحد. مثال ذلك، ما إذا نهى المولى عبده عن القيام الذي هو عنوان المتأصل، وأمره بإكرام شخص الذي هو عنوان انتزاعي، لأن الإكرام عنوان انتزاعي يمكن أن ينتزع من مقولات مختلفة ومتفاوتة، لأنه الإكرام يصير بالسلام ويصير بالمثلا الثناء والشكر والتقدير، ويصير بالقيام، ويصير بمثلا الوليمة وما أشبه ذلك من الأمور. فإذا نهى المولى عبده عن القيام وأمره بإكرام شخص الذي هو يعني الإكرام عنوان انتزاعي، ربما يتحقق بالضيافة، وقد يتحقق بإعطاء المال، وقد يتحقق بالقيام له. فإذا فرضنا أن العبد أكرمه بغير القيام مثل السلام وتحريك اليد يعني الإيماء مثلا بالاحترام، وقام مقارنا لذلك بحيث لم يكن الإكرام منتزعا من القيام نفسه، فلا محالة يكون مطيعا في تركه للقيام، ويكون مطيعا عفوا في امتثاله للإكرام. ليش؟ لأنه هو أومأ إليه بما يدل على احترامه، انحنى أمامه مثلا بدرجة معينة، فلا محالة يكون مطيعا من هذه الجهة وعاصيا. لماذا؟ لأن صدر منه القيام، فاجتمعت الطاعة والمعصية في وجود. يبقى هذا الوجود هو بالحقيقة واحد، قطعا مو واحد، واضح أنه مو واحد، وجودان أحدهما قبل الآخر أو بعد الآخر أو حتى لو مع الآخر، لكنه مو وجود واحد. وأما لو أكرمه بالقيام فحسب، ما عنده شيء آخر أكرمه به، فقط أكرمه بالقيام والقيام منهي عنه، فصار القيام مجمعا للأمر والنهي. إذا صار مجمعا للأمر والنهي يعني اجتمع الحكمان في هذا الفعل نفسه، فيمتنع الاجتماع حينئذ لاتحاد متعلق التكليفين كما هو واضح. فهنا نقول أنه لا يعقل أنه كلاهما يحقق الامتثال، فيرجع إلى التعارض. بعد نشوف إحنا ياهم قدمه كذا، بعد يصير المطلب مرهونا بباب التعارض.
الصورة الأولى قيام زائدا شيء،
إيه يعني صدر من القيام اللي هو معصية لما نهي عنه، وصدر منه بس الاحترام ما صار بالقيام، الاحترام صار بعدة أمور مثلا أحدها القيام، واحد منها أيضا الإيماء إليه احتراما له أو السلام عليه، في مثله تحقق الامتثال لما أمره به بأن أكرمه بغير القيام، وتحقق العصيان لما نهاه عنه لأنه قام وهو قد نهي عن القيام. ومن ثم فصلنا في الصلاة في الدار المغصوبة، يعني من ناحية فقهية بناء على هذا المبنى هذه الكبرى، يقول السيد تقريبا هذا مضمون كلامه، فصلنا في الصلاة في الدار المغصوبة بين الصلاة الإيمائية بفتح العين وغمضه، والإيماء أيضا مختلف، إحنا إيماء يصير عندنا بالرأس، أقول لا يصير عندنا إيماء يعني بالعين فقط. فالصلاة الإيمائية بفتح العين وغمضها وبين غيرها من الصلوات التامة أو حتى غير التامة، ناقص مفروض هكذا مو إلا التامة، يعني مو إيمائية ما عداها مما تحصل فيه الحركة. فإن مجرد الكون في المكان وإن كان غصبا فعل محرم من حيث اندراجه تحت عنوان الغصب، فإن مجرد الكون في مكان وإن كان غصبا لكنه ليس من أجزاء الصلاة، وما يكون من أجزائها وهو الإيماء بالعين ليس تصرفا وليس منشأ لانتزاع عنوان الغصب. فالصلاة الإيمائية صحيحة، لماذا؟ لأنها مصداق حقيقي امتثل به الصلاة، والغصب محرم ارتكبه حين ذاك. أما لو صلى بطريقة أخرى واضح هي الصلاة راح تصير تصرف، فهذا التصرف هو مأمور به ومنهي عنه، واضح إن شاء الله. وأما احنا بعد دخلنا ببحث مثالي، لكن هذا المثال هو المثال الاصلي، مو صحيح بحث في المثال، لكن هو مثال، هو المثال الرئيسي للمساله. نعم.
كانت الصلاه وقلت انه ليس
كونا في المكان المقصود.
نعم، كون في المكان المقصود، قلت انه ليس جزء، لكن لو قلنا هذا الكون هو قيام والكون يعني هو الوقوف هو القيام.
نعم.
لا
القيام خو غير هذا. احنا اولا هو احنا فرضنا صلاة ايمائية يا شيخ بني ايمائية، يعني واحد مسجى، واحد مسجى ويصلي بالايماء مريض. طبعا كونه مسجى تصرف، لكن هو هذا كونه مسجى ليس جزءا من الصلاة. اللي هو جزء من الصلاة إيماؤه للركوع والسجود وذكره الله أكبر، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة وهكذا. وأما توهم كون الذكر، كون الذكر أو فتح العين وغمضه تصرفا بالدقة، أنا أظن أن بعض تلامذة السيد ينبري له يقول لا إحنا من أول الأمر المسجد الخضراء كان عامر بيه العلماء، أدركنا بعض الشيء من عنده رحمة الله على الماضين وحافظ الله الباقي. فيقول له احنا اتفقنا في بداية الأمر على أن المنهج في بحث المسألة دقي مو عرفي، صحيح؟ عقلي، تذكرون هذا الأمر أسس له في بداية الأمر. فهذا غمض العين أيضا هو بيف الدرجة ضئيلة جدا، لا تعتبر عرفة، نسلم، لكن هي دقة تصرف. فوقعنا بنفس المحل. إذن هذا التفريق ليس بفرق، كأنه هذا إشكال. يقول وأما توهم، هو يصير بصدد رده، وأما توهم كون الذكر أو فتح العين وغمضه تصرفا بالدقة لاستلزامه تموج الهواء، يعني أثر على الجو ولو بهذه الدرجة الضئيلة جدا التي لا يعني يعترف بها عرفا، وملتفتين إلى هذه النقطة. ولكن احنا البحث دقي كما اتفقنا سابقا. مدفوع التوهم، مدفوع بأن الأمر وإن كان يعني حال الإيماء وغمض العين مثلا حاله بأن الأمر يعني أمره، وإن كان كذلك عقلا، إلا أن ذلك لا يعد تصرفا بنظر العرف، ولهذا هذا أصلا مداخل تحت إطلاقات حرمة الغصب، يعني ما راح يصير داخل بإطلاقات حرمة الغصب. طبعا هاي العبارة واحدة ما تكفي، ونقول خلي ميعة تصرفا عرف. فإذا ما كان إحنا من أول اتفقنا أن المنهج دقي وليس عرفيا، لازم أكثر تتبين، بس إن شاء الله لا تخفى عليكم. من يقول هذا لا يعد تصرفا عرفان، يعني هذا خارج عن إطلاق حرمة الغصب، فأصل الدليل على حرمة الغصب قاصر عن شموله. إيش راح يصير؟
مثلاً هذا مكلف، لو قلنا لو صليت وقلنا عمل صليت، وأين صليت؟ في هذا المكان مخصوص.
نعم.
هذا الصرف يعني اعتبره بالتالي هو الصرف.
إذا قال صليت الظاهر من كلامه صليت يعني هو أدى الصلاة.
أنا أين أدى؟
إيه بس هو معنى هذا من واحد يقول له صليت شنو يستظهر من عنده؟
يعني أدى الصلاة.
يعني الصلاة تامة، مو هاي الصلاة الغريبة جدا اللي إحنا قاعد نتحدث عنها.
الكلمات هذه بمجموعة يعني ما لركوع، ما لسجود،
وذكر. خلينا نكمل بس. ليش الغصب بس على شو اسمه؟ للوقت الدرس بعدين إن شاء الله بخدمة. ولذا لو نفخ أحد من الخارج، شوفوا هذا يستشهد على القضية السيد رحمه الله، لأنه يقول هذا أصلا مو داخل تحت الغصب. فإذا ما صار غمض عين، لا نفخ، بعد هذا واضح كل شيء، يعني جزيئات هوائية كثيرة راح تنتقل من مكان وتدخل إلى هذا المكان المغصوب اللي صاحبه لا يأذن بالتصرف به. ولذا لو نفخ أحد من الخارج في دار غيره لم يفعل محرما، وهذا بخلاف الصلاة المشتملة على الركوع والسجود. فالنتيجة ستكون رهينة بماذا؟ بأنه تحقق الغصب راح تكون راح يصير مجمع للأمر والنهي. الفعل إذا هو بنفس الفعل المأمور به هو نفسه تحقق المنهي عنه راح نقع بالمحذور، حتى لو اختلفنا بالأمثلة مو مشكلة، لا بأس خلينا نختلف بالأمثلة. أفرض بالغصب احنا اختلفنا قلنا أنه هذا هالدرجة به من التصرف، خلينا نفترض هكذا. المهم القاعدة، يعني راح يصير اختلافنا في الصغرى، المهم القاعدة اللي هي محل بحثنا أنه إذا التقى متعلق الأمر والنهي بحيث صارا واحدا، بحيث هو هذا نفس الفعل الخارجي هو منطبق لعنوان المأمور، للعنوان المأمور به وللعنوان المنهي عنه، احنا سنصل الى الاجتماع الذي لا يعقل البناء عليه، لانه هذا يقتضي الامتناع، لان راح يلزم اجتماع امر ونهي في متعلق واحد وهو مناف بما هو مطلوب عنه من تضاد الاحكام. هذا المطلب، هذه الكبرى هي هذه عليها الخلاف، صن الخلاف هو على هذا المطلب، أنه الموضوع إلى هذا الحد هو هناك هنا يصير امتناع أو لا. يعني تتذكرون بالبداية من أسسنا قلنا عندنا مسلكان، مسلك عنواني ومسلك خارجي. مسلك الخارجي هو يتعامل على أساس هذا الأمر الخارجي صار منطبقا للأمر والنهي وقعنا في المحذور. مسلك العنواني لا، يقول حتى لو هذا صار ما يأثر، لأنه المهم يكفي أنه العنوانان مختلفان، أن العنوانين مختلفان، واضح إن شاء الله. وأما القسم الثالث وهو أن يكون متعلق كل من الأمر والنهي أمرا انتزاعيا، كلاهما انتزاع، فلا بد فيه من التفصيل أيضا. بعد واضح صار أن الأمر الانتزاعي بعد هو بحسب حقيقة منشأ انتزاع راح يصير هذا تقييمه عند السيد الخول. ففي القسم الثالث أيضا لابد أن ينتهي إلى نفس ما انتهى إليه في القسم الثاني، لأنه إن كان منشأ انتزاع الأمرين الانتزاعيين موجودا واحدا كما لو أكرم العالم وأكرم الفاسق بقيام واحد، يعني هو أمره بإكرام العالم ونهاه عن إكرام الفاسق، فدخل عالم وفاسق فقام، هذا القيام إكرام، هذا بعد مو بس أمر قصد، يقول أنا قاصد أن أقوم للعالم فقط، بالنتيجة هذا أمر عرفي. هذا العمل هذا الذي صدر منه وهو القيام يعد إكراما للعالم والفاسق معا، لأنهما دخلا معا فيعد إكراما لهما على الأقل. خلنا نفترض هكذا في المثال، خلنا نفترض هكذا. إذا إن أبيت من يعني قبول المثال فخلنا نفترض هكذا، احنا سمو بحثنا في الأمثلة، ففي مثله سيكون الفعل الواحد هو مجمع للأمر والنهي فوقع المحذور ووصلنا إلى التعارض، ولا يعقل أنه نبني على أنه تحقق منه الامتثال وتحقق الامتثال للأمر والعصيان للنهي في آن واحد، مو معقول هذا. لأنه إن كان منشأ انتزاع الأمرين الانتزاعيين موجودا واحدا كما لو أكرم العالم وأكرم الفاسق بقيام واحد امتنع الاجتماع، لأن الفعل الواحد يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه. وأما لو كان لكل منهما منشأ انتزاع مستقل مغاير لمنشأ انتزاع الآخر، كما لو فرضنا أنه أكرم العالم بالقيام والفاسق بالسلام مثلا دفعة واحدة، هنا أصلا ما عندنا منشأ لتوهم اجتماع الأمر والنهي، هذا فعل وهذا فعل آخر، غايته الفعلان وقعا في ظرف واحد في وقت واحد مو أكثر من هذا، فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما. ليش يجوز؟ لأنه فعلان متغايران، أصلا ربما الحال هنا أوضح من الحال في الصلاة والنظر إلى الأجنبية، هذا أوضح. اللي إذا بالكم صاحب المعالم قال هذا من الأمور البديهية أنه يمكن الاجتماع فيه فيما سبق، فتحصل. مهم خلي نختم المطلب، فتحصل أن إطلاق القول هذا إشكال على المرزة بعد النائين، فتحصل أن إطلاق بل إشكال مو بس على المرزة على صاحب الكفاية، أن إطلاق القول بالجواز لتعدد العنوان لا وجه له، كما أن القول بالامتناع مطلقا بدعوى أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون أيضا فاسد، وذلك لأن تعدد العنوان وإن لم يوجب تعدد المعنون إلا أنه لا يوجب وحدته أيضا، بعض الأحيان يصادف أنه يلتقيان في أمر واحد، فإحنا نقبل أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون ما يخالف، خلينا نسلم نقول هذا ما هي وهذه ما هي، لكن إذا صادف أنه مصداق واحد للماهيتين معا تحقق ماذا نقول؟ فالصحيح هو التفصيل على ما عرفت، انتهى كلامه. طبعا احنا عندنا تعليق على كل ما قلناه ولكن نأجله لأن بعض الأمور دقية، فاحنا من نستعجل القول في خصوصا في التفاصيل حتى من نشغل نحاول أنه نعرف بالضبط الأعلام هذا المسلك كيف تبلورت الأفكار عندهم، لأن لاحظنا أن هناك تطورا من كلام صاحب الكفاية اللي هو تطور لمن قبله إلى كلام المرز النائيني، والخطوة اللي خطاها المرز بأن فصل وميز بين العناوين الاشتقاقية والعناوين المبدئية إذا تذكرون، ثم وجدنا أن السيد الخوئي رحمه الله فصل القول أكثر وربط الموضوع كله، وتحس أنه من أنت تقرأ من أول هذه الكلمات مهما هي اختلفت فيما بينها إلى آخرها تلاحظ أن كبرى تخيم على المشهد كله، وهي أنه العنوان إذا التقى عنوان الأمر وعنوان النهي في أمر خارجي واحد وقع المحال، يعني بعد إذا أي شيء يستلزم هذا يعني راح يصير اجتماع أمر ونهي محال، ومن ثم لا يمكن البناء عليه، فلا بد أن نقول بالتعارض عند ذلك. وبذلك نكون قد ذكرنا أهم الأفكار التي جادت بها قرائح الأعلام بناء على هذا المسلك الذي هو المسلك الخارجي، سمينا المسلك الخارجي يعني يركز على الخارج، ووجدنا أنها كلماتهم كما قلنا كبروية هي عادة هم يطبقون هذه الكبرى، أنها مثقلة بأعباء استحالة اجتماع الحكمين عندما يكون متعلقهما واحدا، فغاية ما يصل إليه القائلون بالجواز أنهم يصورون تعدد المعنون، طبعا في حال تعدد العنوان، هو المفروض العنوان متعدد لأنه أمر ونهي ومتعلقان واضح، فإن اصطدم ذلك ببعض المحاذير لم يبقى أمامهم خيار إلا القول بالامتناع. احنا هذه الحصيلة نأخذها من خلال هذه الأيام العديدة التي استعرضنا بها أهم كلمات الأصوليين اللي هم هؤلاء يعني هم أعلام الأصول في عصورهم، أهم كلماتهم في هذه المسألة. لاحظنا أن فيها كبرى هي هذه دائما هي تأثر غايته في تطبيقها قد يصير تدقيق أكثر فنتقدم خطوة إلى الأمام، نقول هنا يصير امتناع هنا ما يصير امتناع، لكن من حيث الكبرى هناك اتفاق ما دام التقيا في مصداق خارجي واحد إذن وقعنا في محظور الامتناع. من هنا ننتقل إلى المسلك الثاني ونبدأ أول خطوة في المسلك الثاني هو أن نناقش هذه الكبرى، واضح إن شاء الله كما اتفقنا، حتى إحنا استعراضنا لكلمات الإعلام مو يصير مجرد فهرسة وإنما حتى نشوف هو حركة المطلب وهذه العقول الكبيرة الموفقة كيف أنها تناولت المطلب وحاولت أن تحقق جوانب عديدة حتى نستفيد منها. المسلك الثاني وهو المسلك العنواني، وأول معالم هذا المسلك أنه يتصدى لتفنيد ما ذهب إليه المسلك الخارجي في هذه الجهة، طبعا المفروض شوية العبارة تصير أوضح، في هذه النقطة المحورية الأساسية فيه، وهي أنه إذا اجتمع العنوانان في معنون واحد خارجي تحقق الامتناع، وهذا هو الذي ألفته الأذهان حتى في دراسة نصف السطوح، لما أنت تقرأ غير المعالم لا حتى من تقرأ مثلا أصول الفقه وأمثاله والكفاية هو تشوف الأمر بهذا النحو. بل حتى ربما الحلقات. وأول ما يقال من إشكال على رموز هذا المسلك، يعني على ما قاله رموز هذا المسلك، وبالخصوص العلمين النائين والخوئي قدس سرهما، هو إن كون الأحكام، هنا بعد لازم ندقق، علاقة الأحكام بالخارج شنو هي بالضبط؟ المجهر الأصولي التحقيقي يريد يدرس هذا الأمر بالضبط، لأن هذا هو الفيصل في إمكان الاجتماعي وعدم إمكانه. وهنا هذا هو المهم. إذا صورنا الأحكام مثل الأصباغ، تصورة هيك كل ساذجة وحسية، صورنا الأحكام مثل الأصباغ، الوجوب يعني مثلا بياض، والعرمة يعني سواد، ويصير من شيء واحد، هذا الشيء ما يصير أسود وأبيض، مو معقول السواد والبياض ما يشتمل. إذا هكذا صورناه المهم. أما إذا أريد ندقق يقال أنه الأمر ليس كذا. مشكلة هذين المطالب هي طويلة الذيل ويعدلها وقت طويل حتى واحد يطرح. خلينا نقرأ شيئا ما. فيقول إن كون الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي فانية لا بما هي هي، هذه الكلمة المعروفة، وبالمعنى الاسمي على إجمالها، يعني ما تلحظ بما هي هي وإنما تلحظ فانية، يعني تلحظ آلة للوصول إلى غيرها، فإذا هي تلحظ من نحو المعنى الحرفي وليس بما هي وليس بالمعنى الاسمي، واضح إن شاء الله. يقول على إجمالها صحيحة، إلا أن هذا لا يعني أن العنوان قنطرة حقيقية توصل الحكم إلى المعنون الخارجي بحيث يستقر عليه، فإن هذا مستحيل، سواء أريد به أن الحكم عفويا وتلقائيا، يعني مو بإرادة مريد، يعني مو بتسبيب جديد اختياري، أن الحكم عفويا وتلقائيا يسري من الصورة الذهنية والعنوان اللي هي الصورة الذهنية للعنوان طبعا إلى الخارج الذي هو واضح البطلان. يقول هذا هو واضح البطلان جدا، مو معقول أخو أنه هو الحكم نفسه يجي يلوح الخارج. أصلا تذكرون سابقا أشرنا إلى هذا المطلب، شلون هو الخارج هو بعد ما موجود، هو المفروض الحكم يطالبك بإيجاد المتعلق، فشلون هو الحكم يصيب المتعلق والمتعلق بعد ما موجود؟ صحيح لو لا، هو غير يريد إيجاد الصلاة، فالحكم بوجوب الصلاة إذا هو ينال الصلاة الخارجية، هي الصلاة بعد ما موجودة، أنت بعد الحكم تصلي، فهذا الأمر جدا واضح البطلان. أو أريد به صورة أكثر تطورا، أن الصورة الذهنية اللي هي يأخذ المولى فيها العنوان وهو يحكم عليه يتخذه متعلقا لحكمه، تكون سببا لإدراك المولى للخارج فيلقي الحكم عليه، فهو يدرك الخارج، يبقى ما يدركه بمعنى أنه هو نفسه يحضر، عنوانه يحضر في الذهن، فإن إدراك الخارج غير معقول، وإنما يكون إدراكه بإدراك الصورة الذهنية للعنوان دائما. وليس معنى الفناء في الخارج أن الصورة الذهنية تكون سببا وعلة لإدراك الخارج بنحو الحيثية التعليلية، أنه يصير هي كأنه المنشأ والسبب لأن ينال الخارج، وإنما معنى الفناء والإفناء أنه لا يوجد لدى المولى الحاكم إلا الصورة الذهنية بالنظر التصديقي، من ناحية واقعية وما عنده غير الصورة الذهنية. التصديق يعني ماذا؟ يعني ما هو الموجود، الشيء الذي موجود، مو مجرد أن يتصوره. فالصورة الذهنية بوجودها الذهني، يعني هذا راح يصير بالنظر التصديقي يشوفها ذهنية، فالصورة الذهنية بوجودها الذهني تكون هي الحاضر عنده، ويكون هذا الشيء الحقيقي هو الفاني وهو المفني فيه، لا أنه فان في شيء آخر لدى المولى. زين، إذن شنو معنى أنه يقول هذا فاني والعناوين هي ما ملحوظة بما هي وإنما ملحوظة بما هي تحكي عن الخارج؟ يقول هذا شنو معنى؟ بل الجهة الفانية من هذا الشيء هو الصورة بالحمل الشائع، والجهة المفني فيها هي الصورة بالحمل الأولي. بالحمل الشائع يعني بلحظ وجودها، بالحمل الأولي يعني بلحظ حدودها، يعني ماهيتها، مميزاتها، خصوصياتها. ما هي الاتحاد يصير بالماهية، يعني اتحاد بنفس التصور. وبعبارة أخرى، هذه العبارة قد يكون هواية بها استخدام لمفردات علمية فتصير ثقيلة. وبعبارة أخرى، أن المفني فيه بالذات الحقيقي هو نفس الصورة الذهنية للخارج وليس الخارج. زين شلون تنال الخارج؟ يقول وليس الخارج إلا المفني فيه بالعرض كما هو واضح. زين شلون راح يصير الخارج قد تناله الأحكام، يعني الخارج يصير متعلقا للأحكام؟ يقول لأن الخارج هو متعلق للحكم بالعرض. شنو يعني متعلق للحكم بالعرض؟ لأن الخارج يكون متحدا اتحادا ماهويا تصوريا مع متعلق الحكم، هذا الاتحاد هو يبرر الحكم على المتعلق من حيثية اتحاده مع الخارج. واضح إن شاء الله؟ على أي حال؟ نعم. لا، ما هو قال مو من باب الحيثية التعليل، من يصير علة فالمفروض يعني ماذا؟ يعني أن نيل الخارج تحقق، بينما هو الخارج ما راح تنال الأحكام. يقول ما ممكن الأحكام، يعني خلي نوضح القضية بغض النظر عن هاي العبارات، الأحكام عمليات ذهنية صحيح، هي تنظم سلوك المكلف في الخارج، هي تتناول توجه المكلف بالخارج، لكن كونها تنظم سلوك المكلف بالخارج مو معناه الأحكام هي راح تنال الخارج، وإنما الأحكام تأثيرها وخصوصياتها المأخوذة هي كلها أمور عنوانية. زين، إذن هل معنى ذلك أنها تنفصل عن الخارج ما لها علاقة بالخارج؟ أيضا لا. شنو نحو الارتباط بينها وبين الخارج؟ مو تقول أنه العنوان يصير سبب لأنه هو ينال الخارج مباشرة، يعني هذه الحيثية التعليل، يقول هذا مو صحيح، خلاف الوجدان. وإنما الحكم بما أنه يأخذ العنوان، لكن من يأخذ العنوان لا يأخذه من حيث وجود الذهني، يأخذه بما له من خصوصية مفهومية تصورية ماهوية، اللي هنا يصير تطابق بين الأمر الماهوي الذي حكم عليه وألغى وأفنى وجوده الذهني. هو ملاحظة بالذهن، ما ملاحظ خصوصية وجوده في الذهن أصلا. زين، من هذه ألغيت الخصوصية التصديقية اللي هو عبر عنها، يعني من ناحية وجوده، يعني بالحمل الشائع، من ألغاها إيش راح يصير؟ راح يصير هو أخذ أمرا ماهية مفهوما فقل عنه تصورا، أخذه بلحاظ ما بينه وبين الخارج من اتحاد تصوري، فهو ينال الخارج فقط من هذه الناحية. شوفوا، خلينا نضرب مثال. واحد يقول عنده حساب بالبنك. شنو يعني عنده حساب بالبنك؟ يعني هو بمكان رقم الحساب مالته عنده مال، الرقم هو شنو؟ كاشف عن المال، صح له؟ ومن هو كاشف عن المال؟ يعني هو بالنتيجة عنده مال، هذا بعينه خارجي، وهذا مو دقيق، هذا وهم السذج. كذا أنه شيء صورون البنوك بهذا الشكل؟ لا، هو رقم. زين، تقول له بس رقم، أنا شو أسوي بالرقم؟ شنو فائدة الرقم؟ ما أقدر أشتري وأبيع به، وإنما الرقم بما أنه هو كاشف عن الواقع. والصحيح هو الرقم عندما أخذ ما أخذ من حيثية وجود الرقمي مكتوب على الورق وأمثال ذلك. واحد عنده مثلا 500,000 مليون دينار، يعني هو هذا؟ لا، وإنما هذا الرقم بما أنه فيه اتحاد ماهوي مع واقع المليون دينار مثلا، هو هذا يصير المأخوذ، هو هذا المميز اللي هو يصير يأخذ رقم الحساب فيختلف، هذا عنده 500 وهذا عنده مليون، هذا عشان عنده مليون سحب من اجل 500 بقى 500 اخرى، يصير على هذا الاساس. فيبقى الشغل البنكي مو هو شغل يعني الا يصير مال نفسه. نعم هو من يريد يسحب لابد يعطوه، لكن هو حقيقة ملكية الإنسان البنكية هي هذه حقيقة. فلهذا يجي هواي كلام أنه هذا يصير ربح، هذا ينطبق يجلي به الخمس. تدرون هذا تتفرع عليها بعض المسائل، يدخل في ملكه ما يدخل في ملكه، شنو حقيقته إلى آخره من الأمور. ليش؟ لأن هي حقيقة مالكية الإنسان البنكية هي أشبه بالعناوين. طبعا احنا مهما يكون المثال قريب لكن قد يكون فيه خصوصية. احنا الان نريد نخرج من هذا الغرابة والحساسية في مثلا فهم المطلوب، وللبحث صلة ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. وحبذا ان تراجعوا كلام الشهيد الصدر رحمه الله في البحوث في هذه المسألة.